بسم الله الرحمن الرحيم. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه، وأستغفر الله تبارك وتعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح للأمة وكشف الله بالغمة. أعزائي المشاهدين في كل مكان، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. ها هو نلتقي في حلقة جديدة من برنامج فجر أمة، الذي نأمل أن يكون فجرا للإسلام والمسلمين، ينير العقول ويطمئن القلوب ويسعى بنا إلى الطريق القويم. ونأمل من سيرة آل عثمان ومحمد الفاتح حقيقة أن احنا ننير بعض الصفحات، وأقصد بالإنارة إن إحنا نوضح التاريخ اللي اختفى منا كتير وما بيناش نعرف عن آل عثمان، غير زي ما قلنا قبل كده الجاويش والأغى والظلم والإقطاع اللي كان موجود، وقد إيه تدهورت الأمة الإسلامية أيام الخلافة اللي بنسميها الخلافة العثمانية. جينا ووضحنا الحلقة اللي فاتت واتكلمنا على من أسس الدولة العثمانية وانتسب إليها اسمها عثمان، فكانوا العثمانيون. وبالتالي بنتكلم على عثمان ونكلم من قصتنا معاه، وأكدنا على معنى مهم الحلقة اللي فاتت، إن فعلا قيمة الأشخاص مش بالمركز أو بالمنصب اللي ممكن في وقت من الأوقات ممكن يكونوا فيه، لكن قيمتهم كبشر كبني أدمين كصفات. مش مهم وظيفتك إيه أو مكانتك إيه، لكن المهم أخلاقك عاملة إزاي، أسلوبك عامل إزاي، طريقتك عاملة إزاي، هو ده الأهم. عشان كده وضحنا قد إيه الشخصية دي بالرغم إنها كانت عملاقة في إنجازها 16,000 كيلو متر مربع لديار الإسلام والمسلمين، تشهد كل شبر فيها كل حبة رمل إن الراجل ده كان بيعمل لربنا سبحانه وتعالى في الدنيا، إلا إن ده ما جروش إنه يبقى ظالم، ما جروش إنه يكتسب من وظيفته، ما جروش إنه هو يبتدي يغير من طموحاته وأماله نتيجة لهذا الإرث وهذه السلطة اللي موجودة. لكن قبل ما نتفاعل مع الشخصية ما نقدرش نبتدي الحلقة من غير ما نأكد على المهمة الأساسية اللي احنا بنسعى قوي ان احنا نحاول نرسخها في قلوبنا. السؤال كان واضح، والمهمة ان نبحث داخل انفسنا. لو غمضت عينيك وجالك حد في ايديه مقاليد حاجات كتيرة وقال لك ايه اقصى امانيك، لو جالك مذيع في التلفزيون وقفك في الشارع قال لك سيادتك حضرتك اتمنى قل لنا امنيتك، في اللحظة دي انت ممكن تختار ايه؟ ايه اللي هتقوله؟ وزي ما قلنا قبل كده ممكن نقول حاجات كتيرة جدا، نقول عاوزين شقة عشان نتجوز، ممكن نقول عاوزين عيال عشان ما بنخلفش، ممكن نقول عاوزين نعلم أولادنا في مدارس ممكن تكون مدارس لغات ومدارس انترناشونال دولية، عاوزين فلوس، عاوزين شاليهات، عاوزين سلطة، عاوزين جاه، عاوزة أبقى رئيس، عاوزة أبقى غفير. دي أمانينا وطموحاتنا، لكن قليل فينا اللي هيسعى في وقت من الأوقات ويقول أنا نفسي في الجنة. كلام مشايخ مش كده، وكلام مساجد وكلام، بس ده الأهم. هل هيجي على الوقت علينا إحنا، والكلام خاص بيكي أنتي يا أمي ويا أختي ويا أخي ويا أبي، يا الناس يا اللي بتسمعونا، الكلام ده مش بس مجرد برنامج أو حلقة بنتكلم فيها ونقول يا سلام الكلام كان حلو، احنا عاوزين نسقطه حقيقة، لان البني ادم اللي حيسعى لما يعرف بارضاء ربنا سبحانه وتعالى وانه عاوز يخش الجنة، سلوكه اسلوبه طريقته تعاملاته هتختلف، الكون كله هيختلف. في قصة من اجمل القصص لصحابي من الصحابة اسمه ربيعة بن كعب الاسلمي، كان من اهل الصفة، فقرانا عدمان صدمان بمفهوم النهاردة مع الاعتذار إن صحابي من الصحابة له مكانة في القلوب وليه مكانة في قلبي عالية. بالعكس أنا كل ما أروي قصته بتأثر أكتر وأكتر وأحس بقد إيه قلبي بعيد قوي عن المعنى والمضمون ده، وياريت نقرب المفهوم ده لينا. ربيع بن كعب الأسلمي كان من أهل الصفة، فقراء من المسلمين قاعدين في مكان في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، أي حاجة بتوصل للرسول بيديها لهم من مطعم ومأكل ومشرب، لا بيت يقويهم ولا غذاء مستمر ولا شرب مستمر، حياتهم صعبة جدا، فقراء. وكان طبيعة ربيعة بن كعب الأسلمي إن هو دايما كان بيبات على عتبة الرسول صلى الله عليه وسلم، وما بيبات على عتبة الرسول كان منتظر إن الرسول يطلب منه أي حاجة، شربة مية، يروح لصحابي يعمله مشوار، يأتمر بأمره، يسمع منه دعوة. كان حال ربيعة كهذا. ربيعة بيقول على الرسول صلى الله عليه وسلم في الحديث إنه ما كان ليله إلا قياما أو متكئا يسبح رب العالمين. ربيعة بن كعب في ليلة طلع عليه الرسول صلى الله عليه وسلم، ولما طلع عليه الرسول صلى الله عليه وسلم قال له يا ربيعة، قال لبيك وسعديك يا رسول الله، قال سل تعطى يا ربيعة، أؤمر. اللي هتأمر بيه دلوقتي في اللحظة دي هيلبى. ربيعة بن كعب الأسلامي استفسر وبيسأل الرسول، من عندك يا رسول الله أم من عند رب العالمين؟ مين اللي هيديني؟ أنت اللي هتديني ولا رب العالمين؟ فقال وهل يعطي غير رب العالمين؟ هو حد بيدي غير رب العالمين؟ فقال إذن يا رسول الله اتركني، سيبني، خليني، لو سمحت سيبني أفكر إيه اللي ممكن يكون أغلى أمنية عندي عشان ربنا سبحانه وتعالى يحققها لي في اللحظة دي. راح ربيع التفكير الدارج الطبيعي إنه يأكل ويشرب ويعيش، يقب على وش الدنيا زي ما الناس عاوزة. لكن الغريب إن ربيع بن كعب الأسلامي ممكن يكون تعليمه أقل من تعليم ناس كتيرة جدا بيسمعوا القصة دي، وممكن يكون فكره أضيق من فكر ناس كتير، وممكن يكون حفاظ للقرآن كتير حافظين، لكن الراجل ده مع قلة التعليم وقلة الحفظ كان محدد الغاية والأمنية الرئيسية عنده. جه للرسول صلى الله عليه وسلم مباشرة وقال له يا رسول الله أسأل فأعطى؟ قال سل تعطى يا ربيعة. قال إذن يا رسول الله أسأل الله أن يعتق رقبتي من النار، نقطة وآخر السطر. بس هو ده اللي انت عاوزه؟ مش عاوز حاجة تانية؟ قال يا رسول الله رزق الله سيأتيني وهو محدد من قبله، لن يمنعه عني مانع، وضامن لها، أنا ضامن لها في الدنيا، أن التي لا أضمن هي الوقفة يوم القيامة أمام رب العالمين. أسألك بالله يا رسول الله أن تسأل رب العالمين أن يعتق رقبتي من النار. عارفين الرسول قال له ايه؟ من علمك هذا؟ مين قال لك ده؟ مين فهمك ده؟ رحت لمين؟ قال ما علمني احد يا رسول الله. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم اعني بكثرة السجود الى الله يا ربيع. على الهدي ده كان عثمان يسير، على الهدي ده كانت الشخصيات دي بتتأثر وتؤثر. كمان شوية هنقول لكم وصية عثمان، وصية يعني آخر مطالب عثمان في الحياة هنكلمكم عليها. لكن قبل ما نتكلم عليها، عثمان كان من الصلاح إن يشوف رؤى في المنام، والرؤى فعلا علامة من علامات الصلاح. كان نايم في وقت من الأوقات وكان له شيخ، كان أي بني آدم له شيخ، له عالم، له مرجعية. بسألك أنت اللي سمعني وشايفني، مين مرجعيتك؟ مين من العلماء مرجعيتك؟ مين من المشايخ مرجعيتك؟ مين عندك بتأتمر بأمره وبيقولك الصح وبتمشي على هديه، ولا بتمشي على هواك؟ عثمان بالرغم إن هو كان صاحب إمارة إلا إنه كان له شيخ خاص اللي بيرجع له في كثير من الأمور. في ليلة نام عثمان وكان على وضوء، وهو نايم حلم وشاف رؤية، شاف قمر يخرج من صدر شيخه ويدخل في صدره، ولما دخل في صدره نبتت شجرة كبيرة فروعها وافرة، وعلى جذعها وفي جذرها مجموعة من الجبال والهضاب الخضراء، تنفرج منها أنهارا كثيرة، وأتت الطيور فأصبحت ترفرف حول ذلك النبع. صحي، وكانت صلاة الفجر، فصلى الفجر ورشيخه، وفي اللحظة دي وبعد ما أتم الصلاة قال لشيخه: إيه الرؤية دي؟ إيه الموضوع ده؟ إيه؟ فقال له: يا بني، قد أعدك الله لأمر واختارك لأمر، فأنت ستكون سلطانا للمسلمين، فعليك بالعدل والحكمة. أما ذلك القمر الذي خرج من صدري إلى صدرك فما هي إلا ابنتي التي ستتزوجها وتنجب منها أولادا، وينجب الأولاد أحفادا يسود العالم ويرفع لا إله إلا الله محمد رسول الله. وفعلا تزوج، ولما تزوج بابنة شيخه أنجب من الأولاد من سنتحدث عنهم في الحلقات القادمة، لنحس معا مدى تأثير هذه الشخصيات وهذه الرؤى الصالحة. وكما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الرؤية الصالحة من الله. وقال صلى الله عليه وسلم: الرؤية الصالحة جزء من 46 جزءا من النبوة. ومش ممكن هنحكم بالرؤى والأحلام على حياتنا المستقبلية، لكن دي إشارة من الإشارات لصلاح تلك الشخصية. أما ما يدور الآن في عقول الناس وفي المجتمعات المسلمة من تفسير الأحلام وبرامج قد كده، والناس بتسأل والناس بكذا، مش هيتحل مشاكلنا بحلم أو برؤية، مش هيتحل مشاكلنا بحلم مزعج أو برؤية أيا كانت الرؤية، ولكن هي جزء من الصلاح لا يمكن أن ينبني عليه شيء في الواقع مضمونا، إنما هي مجرد بشارة يستبشر بها المؤمن وما تحدد عملا من الأعمال اللي موجودة فيها. شخصية عثمان من الشخصيات الغزيرة فيها، كان عنده تجرد، قدر من التجرد الشديد، وكان عنده قدر من الإخلاص الشديد. ياه، لو أي بني آدم ومسؤول يبقى عنده قدر من التجرد والإخلاص في عمله وفي وظيفته، ويحاول يخلص لله تبارك وتعالى عمله. قل: إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين، كمان من المعاني نحس بيها زي ما حسها عثمان وتحرك في أساسها وعاش 28 سنة حاكم للإمارة العثمانية، عاش بتجرد ومات بإخلاص. عارفين أما مات ساب وصية وجاب ابنه أرخان، ابنه الكبير اللي هيتولى من بعده ويصبح الأمير الثاني في دولة آل عثمان. مسك ابنه وقعد معاه وقال له هو في سكرات الموت كلام، وقبل ما أقوله تصور أو تصوري لو جالنا ملك الموت أو قربنا من الموت، والمسألة مش اكتئاب ده واقع، أنا ممكن ما كملش حلقة، وممكن كتير كتير من الناس ما يكملوش أعمال كتيرة ممكن يعملوها، وممكن كتير من الناس لا يدركوا حقيقة أن الموت أقرب إلى المؤمن من شراك نعله، والموت بيتي بغتة. فهل أعددت للحظة دي؟ ولو أعددت لها أعددت إيه؟ اطمنت على عيالك؟ أمنت مستقبلهم؟ جبت شقق للولاد؟ عملت حساب في البنوك؟ أمنت المستقبل في الآخر؟ نايم مرتاح؟ كتير من الناس تقول لك: أنا النهاردة هموت مرتاح، العيال خلصت دراستها، أمنت لهم مستقبلهم، والبنات حط لهم قرشين في البنوك، وعايش ملك زماني كده، أنا مرتاح ومطمن عليكم. لكن هو ده الاطمئنان الحقيقي؟ عثمان بالرغم انه ساب اماره كبيره وضخمه، اراضي خضراء، مزارع، ثروات، قدره عسكريه، سلطه راشده، ابناء، اولاد، إلا أن كل ده مش مهم، لكن المهم أن يكون للأبناء هدف في الحياة، أن أولادك يكون لهم هدف في الحياة أسمى. قيمة المادية في الحياة خدتنا بقى نحسبها بالقرش والمليم. المسألة محتاجة منا أن احنا ناخد وقفة مع نفسنا. تعالوا نسمع ما قاله عثمان لابنه. عثمان مسك ابنه وقعد معاه وقال له: يا بني، أول كلمة قال له: إياك أن تشتغل بشيء لم يأمر الله رب العالمين به. يبقى أول حاجة ما تتشغلش عن حاجة ما أمرش بيها رب العالمين. يا بني، إنك تعلم أن غايتنا هي إرضاء رب العالمين، وأن بالجهاد يعم نور ديننا في الآفاق. يا بني، أحب من أطاعك بالاعتزاز. يا بني، أنم على الجنود ولا يغرنك الشيطان بجندك ومالك، وإياك أن تبتعد عن أهل الشريعة. يا بني، اعلم يا بني أن نشر الإسلام وهداية الناس إليه وحماية أعراض المسلمين وأموالهم أمانة في عنقك سيسألك عنها رب العالمين. يا بني، أوصيك بعلماء المسلمين، أدم رعايتهم وأكثر من تبديلهم وانزل على مشورتهم، فإنهم لا يأمرونك إلا بخير. يا بني، إياك أن تفعل أمرا لا يرضي رب العالمين، وإذا صعب عليك أمرا فاسأل علماء الشريعة فإنهم سيدلونك على الخير. يا بني، ما ربيتك إلا للأهداف العظام، وإنما أهديتك أرضا للإسلام يجب أن تستثمرها فتحميها وتزيدها ولا تنقصها. يا بني، أنت المسؤول الأوحد على هذه الأرض للإسلام، فلا تخزلني أمام ربي ولا أجدك يوم القيامة قد قصرت. دي وصية عثمان، دي وصية الشخصية العملاقة دي. السؤال لك، لو وصية، لو لك كلام عاوز تكتبه هتكتب ايه؟ وانا بدعو الناس النهارده انهم يكتبوا وصاياهم، هتكتبوا فيها ايه؟ هتكتب فيها اول ما تكتب فيها: اشهد ان لا اله الا الله وان محمد رسول الله، ولا هتكتب ليا وعليا؟ هتكتب فيها منهجك في الحياه؟ هتدعو اولادك انهم يتمسكوا بالدين وصلاح الأخلاق والمبادئ، ولا هتقول لهم: خدوا بالكم من فلان وفلان، وخدوا بالكم من حقوقكم، وخدوا بالكم من كذا، وخدوا بالكم من كذا؟ السؤال الأهم، يوم يجي لك ملك الموت، إيه أعظم الكلمات اللي تتمنى إن لسانك يجري بيها؟ أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، ولا خدوا بالكم من قرشكم، خدوا بالكم من عيالكم، خدوا بالكم من مستقبلكم، خدوا بالك من دراستك، خد بالك من النادي أيا كان النادي بقى، يعني خليك بتحييه، يعني الكلام اللي بيتقال الكتير. الإخلاص الحقيقي فعلا الواحد بيحسه لحظة الممات بجد. الشخصية دي على ما قالتها بتدلل على إخلاص. وأعظم الشخصيات اللي بتبقى ختمتها بالمنظر ده وبالشكل ده، والكلام الأخير اللي على لسانها يبقى بالمنظر ده وبالشكل ده. الإخلاص شيء برز في عثمان، التجرد شيء برز في عثمان. ياريت يجي الوقت اللي يجي فيه الإخلاص علامة بارزة في حكام المسلمين وفي وزرائها وفي رؤسائها وفي أمرائها وفي كل الناس. بصيت مرة كده في سيرة الرسول وتصفحت وشفت، لقيت رجل لم يذكر اسمه في التاريخ، صحابي جه في فتح خيبر وقال للرسول صلى الله عليه وسلم: ما علي الساعة إذا أردت أن أدخل إلى الإسلام؟ فأمره فاغتسل فنطق بالشهادة فقال أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. فقال وما علي يا رسول الله؟ قال عليك أن تخرج مع تلك الفئة الخارجة. فخرج معهم فقاتل دون حصن ناعم فانتصر ففتح. ثم الرجل مشي، رسول الله صلى الله عليه وسلم بيوزع الغنائم، خذ يا أبو بكر، خذ يا عمر، خذ يا عثمان، خذ يا سعد، خذ يا أبو عبيدة. الله، ده فيه واحد اللي أسلم فاكرينه قبل حصن ناعم، فاكرينه اللي جه وقال ما علي إذا أردت أن أدخل الإسلام فقلت اغتسل فنطق بالشهادة بعد الاغتسال ثم قلت له اذهب. قالوا اللهم نعم. قال من يدري مكانه؟ قال أبو بكر أنا أدري مكانه. فقال فاذهب بهذه الغنائم إليه. فذهب، فلما ذهب إليه قال له أبو بكر غنائم اقتطعها إليك رسول الله، ادهاها لك رسول الله. فقال أرسول الله أمرك بهذا؟ قال اللهم نعم. قال أرسول الله اقتطعني غنائم من أجل قتال اليهود؟ قال اللهم نعم. قال فاحمل هذه الغنائم ودلني على رسول الله صلى الله عليه وسلم. فذهب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو مستغرب وبيقول الرسول ما على هذا اتبعتك؟ أنا ما دخلتش الدين ده ونطقت بالشهادة وحاربت عشان في الآخر أحصل على الحاجات دي، إنما اتبعتك لأصاب بسهم ها هنا. وأشار إلى عنقه وقال إنما اتبعتك لأصاب بسهم ها هنا. فألقى رب العالمين شهيدا، لم يتحدث أحد من الصحابة، وجموا صمتوا، خرج الرجل، ولكن رسول الله صلى الله عليه وسلم أشار فقال أفلح ذلك الرجل إن صدق. فعلا حينال الفلاح لو صدق مع ربنا سبحانه وتعالى، وسيصل إلى ما يريد إن صدق. وبعد أسبوع في فتح جديد لحصن من حصون خيبر تم الفتح، وجيء بالرجل هو نفس الرجل شهيدا. لكن العجيب إن جابوا بيه ووضعوه أمام الرسول صلى الله عليه وسلم وفي رقبته وفي نفس الموضع سهم من سهام اليهود دخل فاخترق نفس الموضع بتاع صعباعه على رقبته. فقال الرسول صلى الله عليه وسلم ساعتها الرجل ده صدق الله فصدقه الله. بجد احنا نفسنا نوصل للمستوى ده، وهي دي السكة اللي ممكن توصلنا للمجد من جديد. انا ما بتكلمش في مشاعر عاطفية اسلامية جياشة، انك تعيط في الصلاة ده مهم، انك تزرف الدموع تأثرا ده مهم، لكن الأهم إن ده يبقى واقع في حياتك بيغيرك ويغير الناس واللي حوالينا. إحنا بنتكلم في الدين كتير ودروس الإخلاص كتير، لكن كان مخلص وكان فعلا بني آدم تقي وكان فعلا بني آدم متجرد. شخصية عثمان تفردت بالتجرد والإخلاص والشجاعة والحكمة والصبر والجاذبية الإيمانية، والأهم من كده اعتباره أنه لو كان آخر مسلم على الأرض هيفضل يدافع عن ديار المسلمين حتى وإن تخاذلت الأمة كلها عن نصرة دين الإسلام. شخصية بكل المعاني أسلمت روحها إلى رب العالمين سنة 826 عشان يتبلى ابن أرخان قيادة الجند، شايل وصيته اللي هيحملها وينفذها، والكلام كتير جدا في الحلقة الجاية، كلام ازاي أرخان بدأ يأسس لحقيقة الدولة العثمانية. الكلام أسلمنا إلى أرخان لكن اللي عاوز افهمه لك ان اورخان مع اول سنه استلام، مع اول لحظه من لحظات استلامه للدوله العثمانيه، عمل حاجه كبيره قوي وفتح عظيم قوي. مش هحرقه طبعا، بس انتوا تفضلوا معانا للحلقه الجايه. لكن السؤال، لو بسألك أول مهمة لو حاببها، كم عمل من الأعمال قمت بيها في الدنيا دي خالصا إلى وجهه الكريم؟ دور كده بينك وبين نفسك، وأنا كمان هدور وأسأل نفسي إذا كانت الحلقة اللي بسجلها دلوقتي دي خالصة إلى وجهه الكريم ولا مجرد ظهور. هي دي الفكرة قصدي، تربيتك لأولادك، اختيارك لزوجتك، تعاملك مع زوجتك، اسلوبك في حياتك، طريقتك، تعاملاتك. كم عمل من الأعمال منتظر من رب العالمين فيه الأجر، محدش في الدنيا ادهولك، هتاخده من ربنا سبحانه وتعالى. يبقى مهمتنا، راجع مع نفسك، ما هي الأعمال اللي كانت خالصة إلى وجه رب العالمين بتبغي بيها وجهه، ولا تريد وجها إلا وجه رب العالمين؟
هذا هو الموعود بالنصر المؤيد، ومحمد كان اسمه الفاتح الفذ النبي.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أعزائي المشاهدين في كل مكان، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. أنقل إليكم إحساسي الساعة، وكأننا نسير عبر صفحات التاريخ، أقرأ سطرا تلو السطر وأتحدث فيما بينكم من صفحات كتاب التاريخ الذي ينذر ويحدث وينبئ بما صنع بنو عثمان في وقت من الأوقات قبل أكثر من 900 سنة من أمجاد وبطولات وانتصارات وغيرها. أحس بشوق أن أتصفح صفحات التاريخ لأرى بشارة الرسول صلى الله عليه وسلم ماثلة في شخص حقيقي لم يكن من الصحب الكرام ولا من السلف الصالح ولا من هؤلاء الذين يعيشون في وقت من الأوقات قريبين من رسول الله صلى الله عليه وسلم. اصطفاه رب العالمين من بين كل هؤلاء الملايين والمليارات التي عاشت من لدن آدم إلى قيام الساعة كي تحقق بشارة الرسول صلى الله عليه وسلم. أحس بغبطة لذلك الرجل الذي فضله رب العالمين، فكان ذلك الشخصية التي حققت بشارة الرسول يأتي يوم القيامة فيسأله رب رسول الله صلى الله عليه وسلم من أنت، فيقول أنا بشارتك التي تحدثت بها في غزوة الخندق لتنبئ للصحب الكرام مقدمي قبل أن آتي ب857 عام تقريبا. إننا عندما نتحدث في صفحات التاريخ نتحدث عن وهم حقيقي. كلمة الوهم عندما تتحدث عن بطولات خارقة وأمجاد عظيمة لا نتخيلها ولا نتصورها، عندما أتحدث عن بني عثمان أتحدث عن الوهم الحقيقي، ذلك الذي نقل الأحلام إلى واقع والأسطورة إلى شكل مدروس موجود كما نراه في هذا الوقت. نتحدث عن هذا المضيق كما نرى مضيق البسفور، ذلك المضيق الذي سطر بنو عثمان فيه من الانتصارات. ما نريد معك أن نتدارك ونتحدث ونتفاوض ونتعلم دروسا كثيرة كيف نعيد ذلك المجد مرة أخرى. نتحدث عن كل هذه المآزن التي نراها الساعة أمام ناظريكم لتشهد لهؤلاء الذين صنعوا كل هذه المآزن تأتي يوم القيامة في ميزان حسناتهم. عندما نتحدث عن بني عثمان نتحدث عن الإرادة والطموح وتحمل المسؤولية والفكر الإيجابي. عندما نتحدث عن بني عثمان نتحدث عن الأسطورة الحقيقية، نتحدث عن أمجاد لابد أن يتعلمها أطفالنا قبل أن يتعلمها الكبار. عندما نتحدث عن مراد الأول أو غيرهم من هؤلاء نتحدث عن هؤلاء الذين استطاعوا أن يضموا كل هذه الأراضي إلى ديار المسلمين. إن جد بني عثمان، عثمان ابن أرطغرل ابن سليمان، عندما قدم إلى هذه الأراضي لم تكن تلك الأراضي موحدة إلى رب العالمين، لم تكن لتشهد لرب العالمين بالوحدانية وللإسلام بالرسالة الرسالة وإلى الرسول صلى الله عليه وسلم بالدعوة. وجاء عثمان فضم 16,000 كيلومتر مربع، ثم جاء من بعده ابنه أورخان فضم أكثر من 95,000 كيلومتر مربع من هذه الأراضي، ثم جاء مراد فضم 500,000 كيلومتر مربع، ثم جاء بايزيد فضم 1,000,000 كيلومتر مربع، يعني 500,000 زيادة عن جده، ثم جاء محمد الفاتح فضم أكثر من 2.5 مليون كيلومتر مربع من هذه الأراضي بفضل جهد وعمل. أنا ما بقاش كده ليه؟ أنا مش كده ليه؟ أنا ما بقاش بالصورة دي ليه؟ ليه ما فكرش إن أنا أبقى بالطموح ده؟ ليه ما فكرش إن أنا أبقى بني آدم فعلا حقيقي تذكرني كتب التاريخ ويشهد رب العالمين إن أنا اجتهدت حتى أصل إلى ما وصل إليه هؤلاء؟ ناقصين إحنا رجل ولا إيد ولا عقل ولا مخ ولا إرادة ولا قدرات؟ إحنا بجد محتاجين هدف واضح نسعى إليه في حياتنا حتى يتحقق كل هذا الذي نريد أن نتحدث عنه. حقيقة قشعرينة في جسدي كلما مررت بتلك بقعة أرض أتخيل بأنها مر عليها هؤلاء الذين سطروا في التاريخ صفحات كتبت من نور وكلمات كتبت من ذهب ولؤلؤ ومرجان وغيرها من هؤلاء الكلمات المعسولات التي نتحدث لهم وقد ماتوا ودفنوا، ولا نتحدث عن أساطيرهم وأساطينهم لمجرد الحديث معهم. عندما نتحدث معكم إنما نتحدث عن هؤلاء الذين أحدثوا التغيير الحقيقي الموجود في العالم اليوم. أتحدث عن هؤلاء الذين كان لهم هدف واضح فسعوا لتحقيقه. فهل نحن لنا أهدافا واضحة نسعى إلى تحقيقها؟ وعندما نتحدث عن الأهداف نتحدث عن المراحل وتوقيتات وأزمنة واستعدادات. هل نحن عندما نريد أن نتزوج أو نريد أن ننجب أو نريد أن نربي هل لا نسعى إلى أهداف واضحة حتى نصل إلى هذا؟ نريد أن يكون هدفنا وطموحنا للوصول إلى الجنة عن طريق أعظم الأعمال إلى رب العالمين. هناك من يدعى من أبواب الجنة الثمانية كأبو بكر الصديق، وهناك من يقف على أبواب الجنة، وهناك من يزحزح عن النار، وهناك من يسير على الصراط حبوة، وهناك من تتعلق به ذبانية العذاب. أي هدف تسعى إليه في حياتك وأي شيء تسعى إلى إرضائك؟ أيتها الأم نسعى إلى أن يأتي محمد ليفتح من جديد بيت المقدس والمسجد الأقصى لنصلي فيه ركعتين أو شهادة على عتباته. أيها الأب الذي تربي إنما نسعى إلى أن يكون ابنك أنت لا ابن غيرك هو محمد الجديد الذي يفتح لنا بيت المقدس ويحرره من أدراني وغطرسة الصهيونية العالمية الجاسمة على صدورنا إلى اليوم. نسعى بهذه الأوقات وهذه الأزمنة وتلك الفقرات التي نقدمها إلى بس روح الحماسة والجهد والطموح وتحمل المسؤولية والنظرة المختلفة حتى يتحقق مرة أخرى ما نريد. ونسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلنا عند حسن الظن وأن يعاملنا بإحسانه ولا يعاملنا بأعمالنا. ونسأل الله تبارك وتعالى أن يتحف أمة الإسلام والمسلمين بفاتحين جدد ومؤمنين جدد كبني عثمان الذين سعوا للرسالة أن تنتشر في بقاع لم تكن لتنتشر لولا جهدهم ولولا عملهم ولولا إخلاصهم ولولا فكرا إيجابيا حقيقيا زرع في قلوبهم. كان يمكن أن يكون بنو عثمان أي عائلة من العائلات تمر بها السنون ثم تموت، ولكن أرادوا أن يكونوا مختلفين فقدر الله لهم الاختلاف فصاروا أئمة للإسلام ولنشر دعوته. أسأل الله تبارك وتعالى أن يكون كل مستمع لهذه الرسالة ناشرا للإسلام والمسلمين. أستودع الله دينكم وأماناتكم وخواتيم أعمالكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
ليه دايما مرتاحة في بيتك؟ مكنسة أوليمبيك